أنتم على تسعينات FM.
اوعى تفكر أو تحتار، فيزيتا هو الاختيار. برنامجنا حاجة كده من الآخر، وسع بقى كده قوم واتخ. هنتكلم عن كل اللي تعبك وتشكلنا إيه هي مواجعك، وأكيد هنفيدك طبعا مع كل ضيوفنا الحلوين. ركز في حلقتنا الأسبوعية، فيها كلام مفيد ليك وليا. استنوني أنا نهى حسن في فيزيتا على تسعينات FM.
فيزيتا مع نهى حسن كل يوم اثنين الساعة 2 الظهر على تسعينات FM.
اهلا بيكم حبايبي المستمعين في برنامج فيزيتا. النهاردة في برنامجنا طبعا كالعادة بنحاول نجاوب على تساؤلاتكم ومشاكلكم ومعاناة ناس كتير مع أمراض كتير، وهنعرف إزاي نخلي بالنا من صحتنا ونتعرف على أعراض وأمراض كتير بنواجهها. هيكون معنا النهاردة إن شاء الله على الهواء مباشرة بعد الفاصل دكتور جمال شعبان، استشاري قلب وأوعية دموية، عميد معهد القلب السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الصحية للتنمية والتنمية المستدامة. فاصل ونرجع تاني.
علشان الباقي بقى
الصورة بتحلى بتفاصيلها، حاجات لو بس نعملها نلقى الفرحة عايشة معانا في كل مكان.
ورجعنا تاني ونورنا نورتنا يا دكتور جمال. معانا دكتور جمال شعبان، استشاري قلب وأوعية دموية، عميد معهد القلب السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة. أهلا بيك يا دكتور، مشرفنا في الاستوديو.
أهلا بحضرتك، وتمنياتي لكل قلوب السادة المستمعين أنها تكون بصحة وخير وسلام وعافية إن شاء الله.
إن شاء الله. طبعا حضرتك شخصية غنية عن التعريف، طبعا قامة كبيرة في علم طب القلوب، ومنورنا فعلا النهاردة، وطبعا حضرتك عند كل المصريين رأي قلوب المصريين يعني.
ربنا يخليكي، وأنا مبسوط إن أنا معاكم في الإذاعة بتاعتكم اللي هي واسعة الانتشار وبتسمع الناس اللي حتى خارج حدود مصر.
أهلا بك يا دكتور. في البداية عايزين نتكلم عن الأطفال. طبعا في الأطفال في كتير جدا يعني بيبقى حديث الولادة بيبقى عندهم عيوب خلقية في القلب وبيتولدوا بمشاكل في القلب. ازاي يعني عايزة حضرتك تكلمني في طبعا حالات كتير جدا الدكاترة بتقول العيوب الخلقية دي ممكن بعد فترة من العمر كام شهر كده، واذا كان في ثقب او حاجة بيحصل التئام ليها، وفي حالات بتستمر. عايزة حضرتك تكلمني عن الحالات دي وعن الحالات دي وازاي الاب او الام طبعا يعني خصوصا تتعامل مع طفل بهذا المرض.
بشكر حضرتك على السؤال المهم ده، انا بحب اسميها الامراض الخلقية لان خلقة الله عز وجل لا تعاب. وحتى مرض الاطفال ده ابتلاء للاب والام يمكن اكتر ما يكون ابتلاء، اختبارات الحياه
لا حول ولا قوه.
بالظبط، والحياه كلها اختبارات، مجموعه من الاختبارات، والمرض يأتي على قمة هذه الاختبارات. الحقيقة يعني يمكن الأسباب المهيئة لحدوث المرض دي مهمة جدا وبحب أقولها عشان نبدأ ناخد بالنا منها. يعني مثلا جواز الأقارب، هتلاقي مثلا الأمراض الخلقية في قلوب الأطفال بتزيد في الصعيد والجنوب، بالذات من الأسر اللي بتهتم من الواحد لازم ياخد بقى قرابة درجة أولى، تبقى مراته بنت عمه بنت خاله قرابة درجة أولى يعني. فتلاقي مثلا في جين متنحي لمثلا مرض في القلب يلتقي مع قريبته فيظهر في الطفل. يبقى أول حاجة جواز الأقارب. ومن هنا تأتي يعني عبقرية الحديث النبوي الذي قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ 1400 عام، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. تأثير الوراثة على حدوث الأمراض الخلقية. ويعني يمكن أنا بنصح الناس بقى لو أنت بقى خلاص يعني متيم بيها ولازم، يبقى لازم تعمل اختبار الوراثة. في عيادات الوراثة دلوقتي يقدر يعمل لك اختبار وراثة أنت واللي هي خطيبتك، ويقدر يشوف إذا كان فعلا أنت ممكن تحصل طفرة وراثية تعمل مرض خلقي في قلب الجنين أو الابن بتاعك في المستقبل. يعني دي أول حاجة. تاني حاجة اللي هو الأدوية في الأشهر الثلاثة الأولى في الحمل. يعني ساعات في ستات تبص تلاقي حمل ورا حمل ورا حمل، ما بتعرفش ان هي حامل الا في الشهر الرابع. وتلاقيها مثلا بيجي لها اي نزله، تروح اي عياده تاخد مضادات حيويه، تاخد ادويه بدون مراجعه الطبيب بتاعها، فبعض الادويه ممكن تعمل تشوهات في قلب الجنين. الحاجه الثالثه اللي هو التعرض على للاشعه برضو في الاشهر الاولى من الحمل. برضو ممكن مثلا تدخل عيادة أسنان يبقى عندها درسها ملتهب وهي ما تعرفش ان هي حامل، أو تبقى عارفة وما تعرفش ان دي في خطورة عليها. التعرض للأشعة دي ممكن تعمل مشكلة في قلب الجنين. رابع حاجة برضو بعض أنواع الالتهابات مثلا زي الحصب جيمر ميزلز، الحصبة الألمانية برضو تسخن ويظهر عليها طفح مثلا، وبعد كده برضو ما تعرفش ان دي ممكن تعمل تشوه في قلب الجنين. الحاجة الأخيرة اللي بحب أقولها، يمكن هي مش في مصر كتير لكن بدأت تظهر، اللي هم الحوامل المدخنات. يعني الأم المدخنة سواء تدخين إيجابي سواء سيجارة أو شيشة في الكافيهات، أو هي تجالس الأب اللي هو كثيف التدخين، لقوا أن السجاير والتدخين والشيشة ممكن تؤثر بالسلب على قلب الجنين. ولو نسبة عالية جدا من الأطفال اللي بتتولد عندها ثقب في الأذين أو ثقب في البطين أو مرض خلقي نتيجة أم مدخنة تدخين إيجابي أو أم مدخنة تدخين سلبي عن طريق أب كثيف التدخين. لذلك أنا برضو أنصح الأمهات لو أنت الأب مدخن في فترة الحمل الأولى ياريت ما يدخنش في البيت، ياريت يبطل التدخين. لكن بقى مصمم، ناس كتير أقعد يفصل معايا لا مش هقدر. كان لسه قدامي امبارح شاب حاجة وعشرين سنة وبدأ يحصل عنده تسارع في كهرباء القلب ونغزة في صدره، يقول لي كنت بدخن 3000 سجاير دلوقتي علبة سجاير. قلت له كتير يا ابني؟ يقول لي لا أنا يعني يمكن كمان ده أنا قربت من 10 سجاير. قلت له لا برضو ستيل مدخن كثيف التدخين. اللي هي سموكر أو المدخن كثيف التدخين ممكن 10 سجاير. وفي بعض الأبحاث اتنشرت في بريطانيا بيقولوا أن السجارة واحدة زي 10، أن التأثير المدمر بتاع أول سجارة بيمثل 80% من التأثير السلبي. فالتدخين منتشر جدا في مصر، بينما بلاد العالم المتحضر كل سنة أرقام المدخنين في تراجع، إحنا عندنا أرقام المدخنين في تزايد. والفئات اللي بتدخن يعني هتبص تلاقي الستات دخلوا في القصة، أطفال
في الخارج في أماكن منعوا فيها التدخين تمام، وفي بلاد كمان
مدن كاملة. يعني ولاية كولورادو الأمريكية عملوا يعني ولاية بلا تدخين،
صعب أي حد يروح هناك يدخن أصلا،
ومواصلات عامة بلا تدخين ومسارح ومدارس. ده هنا أنت بتلاقي مستشفيات، ده أنا كنت أدخل أتخانق في معهد القلب أقول له يا ابني أنت في معهد القلب وبتدخن سجاير، توصل لي بوظفين تلاقي تمريض تلاقي دكاترة بيدخنوا. قلت له إزاي أنت هتقولي العيان بتاعك ما تدخنش وأنت القدوة بتاعه بتدخن؟ لذلك أنا مهتم جدا ضد التدخين. ويمكن لو إحنا حبينا نعمل برضو مبادرة جميلة اللي هي لا للسجاير لا للشيشة، مش بس لا للمخدرات، دي برضو هتنقذ قلوب ناس كتير وهتوفر اقتصاد كبير جدا للبلد.
كورونا هدت شوية الكافيهات،
كورونا هدت الكافيهات والشيشة الحمد لله، لكن ما زالت السجاير الجيل الصاعد بيدخن بعنف وشراسة.
عادة يا دكتور، عادة ربنا.
لا هي بتصل في بعض الأحيان إلى الإدمان. يعني تبص تلاقي يقول لك ما أقدرش، اديني حاجة بديلة. يا ابني لازم قوة الإرادة. أنا دايما أقول للمدخن اللي هو كثيف التدخين وده مرشح لأمراض القلب ومرشح للأزمات القلبية في الشباب، كل يوم والتاني نسمع عن شاب حصل له موت مفاجئ أو سكتة قلبية وهو في ريعان الشباب، تلاقيه برضو مدخن شديد التدخين. أقول له يا ابني بص، يعني لو أنت مثلا بتصوم، فرصة رمضان دي فرصة جميلة جدا، 16 ساعة بدون أكل وشرب وبدون سجائر، ما تكمل 8 ساعات و30 يوم تقدر تطلع من رمضان أنت مقلع عن السجائر. أيضا الابتعاد عن الأصدقاء اللي بيفكروك بالسجائر، والتخلص من اللي ولع الشيك والطفاية الشيك والحاجات القعدات اللي هي بالظبط غريك، والقعدة اللي قبل النوم والسيجارة والكتاب والقناة الفضائية اللي بتقعد قدامها. حاول تغير هذه الحاجات اللي بتربط
الطقوس
اللي بتربط السيجارة في العقل الباطن بطقوس معينة، دي هتساعدك على الإقلاع عن التدخين. أيضا الإكثار من شرب الماء، ده بيعمل تخفيف لنسبة النيكوتين في الدم، فده يساعدك برضو عن الإقلاع عن التدخين. لو أنت بقى ضعيف الإرادة، ممكن بقى تاخد فيه بعض الأقراص، عملتها بعض الشركات بتساعد على الإقلاع عن التدخين، وفي بدائل النيكوتين، لبان ولزقة نيكوتين، دي برضو ممكن تساعدك في الإقلاع التدريجي عن التدخين.
إحنا طلعنا من الأطفال التدخين،
لا ما هو أصلي مهم مهم طبعاً. لأن هو برضو ما هو الأب المدخن والأم المدخنة
تمام.
هتؤدي إلى طفل، هذا ما جناه أبي عليا.
أيوة.
يعني هو طفل جنين هتبص لي التدخين يجيله ثقب في القلب. إحنا دلوقتي بنقدر نشخص ممكن الثقب قبل ما يتولد بالموجات الصوتية، في علم بالضبط، في علم جديد اسمه فيتا الإيكوكارديوغرافي، في ناس متخصصين في الموجات الصوتية على قلب الجنين يعرف يقولك ان ده عنده رباعي فالو، عنده ثقب من أوزينية، عنده قناة أوزينية بطينية إيبي كانال، بيعرفوا يشخصوه.
أنا برضو كنت عايزة أتكلم بالنسبة للروماتيزم للأطفال اللي هي الحمى الروماتيزمية، لما أو مثلا الطفل بيجيله التهابات في اللوزتين كتير، أو الأطفال اللي عندها سمنة، فدي برضو لها تأثير برضو على أمراض القلب.
دول كذا نقطة هنقولهم حاجة حاجة. بالنسبة للروماتيزم القلب، روماتيك فيفر، الحمى الروماتيزمية، التهابات الزور بالميكروب السبحي. يعني ايه الميكروب السبحي؟ الخلايا بتبقى زي السبحة، يعني البكتيريا بترص نفسها زي السبحة كده، زي السبحة اللي في ايدي دي. البكتيريا عرفت ان الاتحاد قوة، يعني هو بدل ما تهاجم ميكروب لوحده
واحدة.
لا يشبك بقى، تيجي زي السبحة فهتبقى قوية على الزور، فاسمها ايه؟ ستريبتوكوكال انفكشن. الميكروب السبحي ده بيجي للزور في الاطفال، بالذات في الاماكن اللي التهوية فيها مش كويسة وفيها رطوبة عالية، وممكن يعدي كذا طفل في الأسرة. يبدأ الجسم إيه؟ يهاجم هذا الميكروب، يطلع أجسام مضادة. أحيانا الأجسام المضادة تبقى زيادة عن اللازم، فتبدأ تهاجم الجسم بتاع الطفل، تعمل التهابات في المفاصل وبالذات الركبتين، فيبقى روماتيك أرثرايتس، روماتيزم في المفاصل. تصل إلى القلب، تعمل روماتيزم في القلب. روماتيزم القلب ده ممكن يعمل ضيق في الصمام الميترالي، ارتجاع في الصمام الميترالي، ضيق وارتجاع في الأورطة، ارتجاع في الثلاثي، فده بيصيب صمامات القلب، وأيضا ممكن يصيب غشاء القلب أو عضلة القلب. للأسف بلاد العالم المتحضر نسبة الروماتيك فيفر قلت فيها جدا. مصر الحمد لله برضو احنا يعني الكيرف قل والمعدل الإصابات قل بالتوعية وبالبنسلين طويل المفعول. يعني معهد القلب هتلاقي فيه عيادة للبنسلين طويل المفعول، بتلاقي فيها طوابير من الأطفال. يعني الطفل اللي هو بيجيله التهاب الزور، أنا بنصح الأمهات بلاش تخبطي على جارتك وتاخدي المضاد الحيوي اللي ابنها
خده، كان ابنك بياخد ايه
وخف منه فياخد معلقتين تاني يوم الحراره نزلت تقولي ان هو خف، هو لسه ما خفش. لازم تروحي لدكتور متخصص يكتب لك مضاد حيوي على الاقل 6 ايام او 10 ايام عشان تضمني ان فعلا الميكروب قضين عليه، لان الميكروب الخامل او اللي هو تم تثبيط قوته او اضعافه ده ممكن يحفز الجسم الاجسام المضاده، هذه الأجسام المضادة زي ما قلت لحضرتك ممكن تهاجم الجسم وتعمل روماتيزم القلب. إذن إن الأطفال اللي عندها التهابات متكررة في الزور والميكروب السبحي فيه أجسام مضادة، بنمشي على بنسلين طويل المفعول على أقل تقدير لغاية سن 25. ده يحميها. وزعلوا يا دكتور كل أسبوعين، كنا بنديها كل شهر زمان الحقنة دي، دلوقتي كل أسبوعين بعد عمل اختبار الحساسية. يعني الأول بنتأكد إن ما فيش حساسية من البنسلين وبعد كده بياخدها. بيبقوا زعلانين وبتوجعني، أقول له معلش خد بنج موضعي. الألم أحيانا قد يكون نعمة وليس نقمة. ده ألم هيعمل لك فايدة، هيحميك من القلب، لأن برضو طالما الأجسام المضادة ما وصلتش للقلب يبقى الأمور تحت السيطرة. لكن لا قدر الله لو الروماتيزم وصل للقلب وعمل إتلاف للصمام، برضو الحياة ما بقتش سودة ولا بنقفلها، بس ده عرضة إن هو تزيد ويحصل له نشاط روماتيزم تاني ونلجأ إلى عملية توسيع الصمام أو استبدال الصمام الميترالي، ويبقى مريض قلب مدى الحياة. وحضرتك لو رحتي معهد القلب هتلاقي العيادة الخارجية مازال فيها آلاف من البشر بييجوا يتابعهم، عاملين تغيير للصمامات نتيجة روماتيزم القلب. في الوقت برضو اللي بلاد العالم المتقدم الروماتيزم انتهى خالص. يعني لو رحت أوروبا وأمريكا هتلاقي اللي بتعمل له عمليات الصمام دي واحد أصله بقى هندي مصري أفريقي، لكن أوروبيين خلاص قلت فيهما. لدرجة أن برشلونة من كام سنة كان فيه مؤتمر عن طب القلب، كانوا عن روماتيزم يعني القلب، فيقولوا أطباء إفريقيا لستم وحدكم، يعني هم حاسين هم خلاص عدوا بقى، لكن مش هيسيبونا، هيتكلموا معنا ويساعدونا. يعني ده بالنسبة للروماتيزم. بالنسبة للسمنة بتاعت الأطفال، ودي نقطة مهمة أنا بحي حضرتك عليها، ويمكن كانت المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة اهتمت بالوزن
أو بالوزن وقياس الوزن والطول للأطفال،
والرئيس نفسه تكلم كذا مرة على الوزن ويقول لا السمنة ما بيزعل لما يشوف حد وزنه زيادة. البدانة تبدأ من الطفولة، والبدانة دي وباء يعني فعلا خطير جدا، لأن ده ممكن ينتج عنه ارتفاع في ضغط الدم، وده مقدمة أمراض القلب. ممكن يعمل بالضبط الكوليسترول والدهون الثلاثية ومتلازمة الأيض ميتابوليك سيندروم اللي بتنتهي بتصلب في الشرايين وأزمات قلبية. أيضا البدانة الناس ما تعرفش إن هي ممكن تكون مقدمة لسرطانات، يعني في سرطانات مثلا زي بتاعة القولون وكده السبب بتاعتها إن الناس دي وزنها زيادة. الأم المصرية تحب الطفل كده خدوده مربربة كده تقعد تقرص فيها وتعضعض فيها، لا يعني انت لازم تعودي الطفل ان هو يبقى وزنه متناسق، ان يبقى النمط الغذائي بتاعه صح. وخاصه احنا الاطفال يعني انا ولادي مغلبني، يعني تبص تلاقي كل شويه جرس البيت ديليفري ديليفري، كله بيعتمد على الفاست فود الوجبات السريعه. النمط برضو الشغل بتاعنا اتغير، بقينا بنقعد كتير، بنقعد بره كتير، وبنضطر ناكل اكل من بره،
ومفيش
حركه. فهو الديليفري كله سعرات عالية ودهون وشحوم عالية وزيوت غير مشبعة، كل الحاجات دي بتعمل تصلب في الشرايين مع عدم حركة والتوتر وإيقاع الحياة العصبية.
بالنسبة للكوليسترول يا دكتور، بالنسبة طبعا احنا يعني في اللي هو المرتفع الكثافة اللي هو الـ HDL وفي الـ LDL، احنا يعني ازاي نحن يعني ناس بتاكل نعرف ان ده HDL ولا ده LDL؟ يعني نعرف منين الكوليسترول الجيد والضر لينا يعني في أكلنا حتى؟
أحكي لكم قصة الكوليسترول. الكوليسترول في حد ذاته ده مش شيطان رجيم، لا ده هو جزء مكون من الخلية. يعني المولى عز وجل لما عمل الخلية البشرية الجدار بتاعها الكوليسترول بيشارك في بناء الجدار. الكوليسترول أساسي لهرمونات الذكورة والأنوثة. الكوليسترول أساسي في نشاط المخ والخلايا المخية، لكن هي المشكلة بتنشأ في طريقة نقل الكوليسترول داخل الأوعية الدموية في الدم. هيمشي إزاي في الدم؟ ده هو مادة شمعية دهون ما بيدوبش، فعشان يتحرك يبقى لازم تحمله على حاجة اسمها الليبوبروتين. في طريقتين لنقل الكوليسترول داخل الدم. الHDL اللي هو عالي الكثافة، يعني تخيل حركة هي مركبة كبيرة فهتبقى ماشية مستقرة. لكن الLDL اللي هو الضار بقى العالي اللي هو المنخفض الكثافة، ده بتبقى مركبة خفيفة من الليبوبروتينز، فبتبقى عرضة لأن هي تتأرجح فبتخبط في جدار الشريان فبتجرح وبتعمل تصلب الشريان. لذلك الLDL اللي هو الضار طب أعرف منين بقى أن أنا بتاعي؟ لا أنت مش بتعرفي. هو في حاجات بتزود الكوليسترول الLDL، وفي حاجات بتساعد على ارتفاع الHDL. الـ HDL ارتفاعه من الصعوبة بمكان، يعني لغاية دلوقتي ما فيش دواء اخترعوه بيزود الـ HDL، لكن هو بيعتمد
الستات بقى عندها هرمون الأنوثة
يعني لغاية اللي هو قبل الايه، ما انا بقول لك ما فيش أدوية.
أدوية
لكن
لا.
هي بتبقى الهرمون الأنوثة ده قبل سن 45 ده provided ايه بقى؟ ان هي حافظت على الأنوثة، مفيش بقى التوترات والصراع في الشغل
دي حاجة عندنا كده ربنا حمينا بيها
المواصلات
لله.
لو هي حافظت ما هو ليه دلوقتي؟ كان زمان يقول لك الستات قبل 45 ما بيجيلهمش أزمات قلبية. طب ليه دلوقتي بنشوف ستات في الثلاثينات والعشرينات؟ انا شفت شابة 18 سنة محجوزة في العناية المركزة في معهد القلب بجلطة في الشريان التاجي كبيرة، وكان صعب فتح الشريان. وشفت ستات كتير جدا في الثلاثينات عملت لهم دعامات في الشرايين التاجية. ليه ستات في مقتبل العمر واللي هي الفترة اللي هي المفروض هي محمية حماية فيسيولوجية ربانية بهرمونات الاستروجينز والأنوثة عندها استعداد دلوقتي لتصلب الشرايين والأزمات القلبية؟ إيقاع الحياة اللي هو الصعب، التوترات والزعل، ومتلازمة القلب المنكسر. يعني ستات كتير تجي لها صدمات عاطفية، تتخانق في بيت أهلها، بيت جوزها، تفقد حبيب، تبص تلاقي جيلك بأزمة قلبية، وساعات بنفتكر إن هي جلطة في الشريان، وبكده نكتشف إن هي كسرة للقلب. ذلك لما بنقول إن الزعل بيكسر القلب، فدي حقيقة علمية، مش استعارة مكنية ولا تعبير مجازي شعري. أيوة. الزعل فعلا بيكسر القلب، وبروكن هارت سيندروم، متلازمة القلب المنكسر، دي متلازمة كلينيكية. يعني اللي هما في الثلاثينات وخاصة الستات، لو جالها خبر مفاجئ أو زعل مفاجئ أو صدمة عاطفية وتبلغت بخبر صعب، ممكن يجي لها ذبحة صدرية شديدة جدا وتستمر أكتر من 20 دقيقة. وتروح استقبال القلب يعملوا رسم قلبي، يلاقوا علامات الجلطة، بيبقى زي علامات جلطة الشريان التاج. وتدخل تعمل قسطرة يلاقوا الشريان مفتوح، لكن العضلة هي اللي انكسرت. نتيجة ان هو الجهاز العصبي السمساوي بيفرز كميات كبيرة جدا من الأدرينالين والنور أدرينالين، بتعمل شلل لجزء كبير من عضلة القلب فيتمدد، فيعمل زي جلطة الشريان التاج. أحيانا تكون قاتلة، لكن من رحمة ربنا ان هي ريفيرسبل، يعني ممكن تتعافى وترجع لطبيعتها. لكن في ناس كتير ماتت بالزعل. يعني الزعل فعلا يكسر القلب، الزعل ممكن يرفع الضغط، الزعل ممكن يعمل أزمات قلبية، الزعل ممكن يأثر العمر. لذلك أنا دايما حريص في الهاشتاج بتاعي على صفحتي ما تزعلوش، ده الشعار بتاعي، لأن الزعل ده قاسم مشترك أعظم في كل مشكلات القلب في العصر الحديث.
طيب يا دكتور، بالنسبة لأمراض القلب من أعراضها أو يعني الأعراض المصاحبة دايما لأمراض القلب، حاجات كتير متشابهة مع أمراض كتير، سواء مثلا يعني مثلا بيبقى واحد بينهج مثلا، ممكن يقول لك ده ضعف مثلا، عنده أنيميا، عنده نقص مثلا في الهيموجلوبين، سواء مثلا حد عنده اضطراب في الغدة، دي برضو من ضمن برضو أعراضها بتتشابه مع أعراض القلب، أو عنده ضيق نفس مثلا زي أعراض مرض الربو. ازاي بقى الناس تقدر تقول لا، يعني مش عايز الناس تتخض دايما تقولك لا ده قلبي، ما انت ممكن يكون عندك اي مرض تاني، فنفرق ازاي بين الاعراض دي والاعراض دي؟ يعني هل في حاجة مؤشر قوي جدا يعرفني ان ده حاجة تخص القلب؟
يعني بص حضرتك، هو النهجان والوجع اللي هو في منطقة الصدر لغاية البطن بيجاستريك، ساعات بيشتبه مع المعدة.
الحموضة والارتجاع،
ودي اشرحها دي بعد شوية. وساعات الشخص ان ارتجاع وتطلع زبح. فهو مهم جدا، يعني حضرتك بتقولي ازاي ما يتخضوش، لا انا عايزه يتخض وعايزه يدور، يعني برضو ما يقولش لا اصلا النهجان ده. يعني انا جالي كذا حاله متاخره بسبب ان الدكتور قاعد يقول له دي حموضه، ده انت نمت في تكييف ممارس عام، طب خد مسكن، طب ادهن مرهم، ويجي لك بعد 3 ايام عنده جلطه كبيره في الشريان التاجي والعضله اتاثرت وما بتعرفيش تفيديه. لذلك برضو نهجان انت مش متعود عليه، يعني مثلا هو اللي عنده انيميا ده هتلاقي نهجان مزمن، انا حاسس بضعف عام، ده تحليل سهل لصورة الدم مش مكلف،
يعني حاجة مستمرة معنا
ومستمرة، وهتروح تعمل التحليل يقول لك الهيموجلوبين 8-9، الدكتور هيكتب لك اقراص حديد وفيتامين واغذية معينة، خلاص يبقى احنا عرفنا السبب. يعني ايضا اللي عنده الغدة الدرقية مثلا فيها نشاط زيادة او هبطان، دي ممكن تلخبط نبض القلب، ممكن تزود النهجان، برضو لو عمل التحليل هيعرف وهياخد العلاج وخلاص. لكن واحد مثلا ساكن في الدور الخامس مثلا بقاله 20 سنة ما عندوش أسانسير وبيطلع وبينزل وما فيش أي مشكلة، دكتور من يومين حاسس كده من التاني دور لا نفسي مش مرتاح، بطلع دورين ولازم في الدور التالت أقف على جنب على بسطة السلم كده وارتاح 2-3 عم أخد نفسي، لا كده في تغيير. يبقى لو أنا متعود على هذا المجهود وحصل لي تغيير يبقى ده في حاجة جديدة. دي حاجة. الحاجة التانية حضرتك بتقولي طب اللي عنده حساسية وبياخد مش عارف بخاخات ورب وشعبي، أيوة دي بيجيله هو قاعد وهو نايم، سواء ملهاش علاقة بالمجهود، يعني هتلاقي الرب الشعبي ما بيزيدش مع الحركة، هو ممكن يصحيه من النوم بنهجان. لكن عادة القلب بيزيد مع المجهود. ولما يوصل المراحل الأخيرة بقى اللي هو يقولك ما بقدرش أنام على ظهري، لازم أعلي المخدة 4-5 مخدات. يا دكتور ده أنا بنام وأنا قاعد كده، وصلنا لمرحلة من هبوط القلب إن في مية جامدة في صدره وجسمه مورم، فدي مرحلة أخيرة. إذن النهجان والوجع في منطقة الصدر، ساعات أنا ببالغ وأقول لا ده من أول الفك السفلي، يعني مثلا ساعات بيسمع في الفك السفلي أو الزور خنقة ويطلع ذبحة صدرية، ساعات فم المعدة ويطلع ذبحة صدرية. فأي وجع في المنطقة دي بيزيد مع الحركة وأنا مش متعود عليه، وأحيانا بيكون مصحوب بعرق أو غممان نفس أو كتف الشمال بيتقل أو بيسمع في ظهري ورا، ولازم لو أنا ماشي يوقفني عن الماشي، لو أنا طالع السلم لازم أتوقف، ده بعتبره مشكلة في القلب لأن يثبت العكس. يعني هو الأهم والأسهل والأفيد ان انا اعتبره مشكلة في القلب وبعد كده اعمل الفحوصات وبعد كده يطلع سلبي انا مرتاح. انا في مرة كنت داخل استقبال معهد القلب الساعة 7:30 الصبح. أنا كنت بحب أدخل بدري يعني لما كنت ماسك المعهد, ساعات كان بعد الفجر كمان. المهم بدخل على طول في وسط العيانين, وسط دكاترة الصغيرين, أقعد كده جنبهم كأن أخوهم الكبير يعني. فلقيت ممرضة جاية بتقول إلحق يا دكتور أختي تعبان عندها وجع في صدرها. فكان في دكتور يعني صغير, هو دلوقتي كبر بقى حاجة كبيرة يعني. المهم فقال لي ده وجع كده مش نمطي, ده ما عندهاش حاجة في القلب. قلت له وريني رسم القلب, فلقيت فيه حاجات بسيطة كده. قلت له طب انت عملت إعادة لرسم القلب تاني؟ قال لي لا. قلت له طب ممكن نعيد رسم القلب تاني؟ فعدنا رسم القلب تاني لقينا تغيرات أشد. قلت له طب انت عملت تحليل لإنزيمات القلب؟ لا لسه, أصل هي يعني واحدة ستة وصغيرة فأنا ما توقعتش. قلت له يا حبيبي واحدة جاية لك 7 الصبح ونازلة من بيتها بوجع في صدرها, لازم احترم الألم ده, دي ممكن تبقى إشارة على حاجة جامدة. لما عملنا رسم القلب التاني ولقينا فيه تغيرات, وعملنا التحليل لقيناها اتغير انزيمات القلب, قلت له ايه رايك بقى نطلعها الاسطره؟ كان هي ماشيه خلاص. طلعناها الاسطره لقينا عندها جلطه في الشريان التاجي. لقيت الناس اللي عمال يعيط وكده, يقول لي بص انا كنت هضيعها. انا قلت له لا, ده لسن نمبر 1 في استقبال معهد القلب. الدرس الاول وجع الصدر ده لازم نهتم بيه ويحترم, وما ينفعش واحده جايه لك من بيتها الفجر وتقول لا ده جايه بتدلع, ده عمليه نفسيه, ايه اللي هيصحيها في الوقت ده؟ فهو لازم تهتم, وقبل ما تقفز الى النتائج, ودي بعلمها للشباب الاطباء, دونت رش, يعني ما تجريش على النتائج. اللي يعني المنطق بيقول لك تاخد المقدمات طبعا. يعني تعمل رسم قلب مره واثنين وثلاثه وتعمل التحليل وتديها وقتها, بحيث لما تقولها انت تقول لها انت سليمه والتمام وقلبك سليم, يبقى مبني على قواعد علميه وصح. انما تقولش ان هي سليمه وتطلع على الباب تقع ويجي لها مشكله كبيره.
تمام يا دكتور. طيب احنا كنا عايزين نتكلم عن السكتات القلبية المفاجأة, وفي برضو سؤال قبلها بس كان يعني مطلوب دلوقتي يا دكتور. انتشرت حديثا أدوية كتير جدا يقال ان هي تنظف الأوعية الدموية وتقلل سواء الضغط او جلطات او كده, لانها بتنظف الأوعية. الكلام ده صحيح ولا؟
انا بصي انا المدرسه الطبيه الحديثه اللي هي تعلمنا الطب الحديث واحتكينا بالعالم المتحضر في اوروبا وامريكا, واحنا نعيش في عصر اللي هو الايفيدنس بيزد ميديسن, الطب القائم على القرينه والدليل والبرهان. والقرينه والدليل والبرهان ما عادش بقى مجرد ايفيدنس بيزد ميديسن. الدكتور جمال مثلا بيحب الدواء الفلاني في المرض الفلاني, لا دكتور جمال لازم يبقى كلامه مبني على ابحاث عالميه بيسموها ميجا ترايلز, يعني دراسات عابرة للأقطار والقارات بتتعمل في مراكز كتيرة جدا وألاف من البشر بيدخلوا فيها. بنجيب مثلا كم ألف مريض ياخدوا دواء معين, وكم ألف واحد بنفس المرض ما ياخدوش الدواء ده, ياخدوا حاجة شبيهة بيه بس حاجة تانية. واللي بيعملوا تحليل للداتا ناس ما يعرفوش مين اللي خد ومين اللي ما خدش, عشان ما يبقاش فيه بايز وتحيز للدواء. وكان نشوف مين اللي تحسن ومين اللي ما تحسنش, ونشوف الدواء ده بيعمل ايه فعلا في الشرايين وبينظفها ولا لا. لكن عشان مثلا اجي انا اقول ده اصل فلان جرب, اصل العطار الفلاني, اصل مش عارف ايه, ده كلام مش صح,
كلها حاجات غير فلازم مستقل.
فهو احنا عندنا الاستاتنس اللي هي الادويه اللي احنا بنكتبها لمرضى الشرايين التاجيه, الكوليسترول دي احسن حاجه بتنظف الشرايين. الابتعاد عن السجاير ده بينظف الشرايين. الاكسار من السوائل وجعلنا من الماء كل شيء حي, الميه دي بتنظف الشرايين. البعد عن التلوث, يعني على الاقل مثلا كل فتره كده يطلع في مكان مفتوح في حته بعيده كده تشم هوا نظيف, ده كل ده بينظف الشرايين. ضبط الضغط والسكر ده بينظف الشرايين. الحركه البدنيه وممارسه الرياضه والمشي ده بينظف وبيغسل الشرايين. السلام النفسي والبعد عن النكد والانفعالات ده بينظف الشرايين.
طيب بالنسبه بقى للسكتات والذبحات, يعني احنا قدامنا دقيقه ونص
دقيقه ونص السكته القلبيه بقت حاجه ظاهره, وانا كل يوم والتاني بلاقي. وكان لسه من يومين دكتور قلب معروف في مؤتمر القلب في الاسماعيليه جاله ازمه قلبيه وتوقف قلبه وسط 100 دكتور للقلب, كلنا زعلنا عشانه
ولا حد قدر ينقذه.
يعني بصي حتى الطبيب لا يحمي نفسه يعني. ومن قبل دواء الطبيب والمريض فعاش المريض ومات الطبيب.
نيتروجليسرين
دي ممكن تنقذ الناس اللي عندها الذبحه الصدريه اللي هي الخمسه اللي بتحط تحت اللسان مثلاً. بتساعد بس هو القلب توقف دي معناها جلطه كبيره قوي. لما يحصل حاجه زي كده من فضلكم اهم حاجه المساج,
الذبحات بقى
الذبحات او التوقف القلب لو لعيب كوره وقع, ما تقعدش بقى تضيع وقت في طلب الاسعاف. يا ريت اقرب واحد ليه يقعد ينيمه على ظهره ويطاطي عليه ويبدا ينكفئ عليه ويعمل مساج للقلب, تدليك للقلب مستمر لغايه ما يهتمش بحكايه قبله الحياه والنفس لغايه ما الاسعاف يجي. لكن ما تقعدش تضيع وقت في طلب الاسعاف وتسيبه تتفرج عليه وتلطم, لان ده الدقيقه تساوي حياه.
طيب يا دكتور بالنسبه للذبحات,
الذبحات زي ما قلت لحضرتك دي اللي هي الوجع الذبحة كلمة معناها كأنه يذبح. يعني قصور الشرايين التجاه والمرض والذبحة هي العرض والذبحة هي الوجع. المريض بيحس إنه بيذبح، يعني ساعات يجي يقول لي بص كينة بتقطع في صدري أو حد ماسكني كده كأنه بيذبحني في رقبتي. دي الذبحة الصدرية. فالذبحة معناها وجع نتيجة قصور الشرايين. ممكن تبقى ذبحة مستقرة لو في الأول الشرايين ضيقة مثلا 50-60%. لو ضيق جامد وانسداد وجلطة بتبقى ذبحة غير مستقرة وبتستمر لغاية ما يروح ياخد الدواء المذيب أو يركب دعامة أو يعمل جراحة قلب مفتوح لتوصيل الشرايين التجاعي.
تمام يا دكتور، شرفتنا ونورتنا، والحديث معاك يعني جدا جدا. حضرتك احنا عايزين من حضرتك حلقات وحلقات عشان نقدر نوصل لمعلومات قيمة من حضرتك. كان معانا دكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق واستشاري القلب والأوعية الدموية. نورتنا يا دكتور، وإن شاء الله أشوفكم بإذن الله الحلقة الجاية. كان معاكم نوع حسن في الزيتة. سلام عليكم.
ارسم قلب وضحك على الشبابيك، مفتاح باب الدنيا قصادك ملك إيديك. افرح غني اسمع مني،
جمد قلبك
إنه المخلوق لعنيك. ارسم قلب وضحك على الشبابيك، مفتاح باب الدنيا قصادك ملك إيديك. افرح غني اسمع مني، مفتاح باب الدنيا صادت ملك ايديك. افرح غني اسمع مني، جمد قلبك انه مخلوق لعبيك. ارسم قلبه ضحك على الشبابيك.